بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 33 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب حديث الأنبياء. نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
هذا الحديث هو من أخبار بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا قصة الرجلين من بني إسرائيل، وهذه القصة فيها علو الأخلاق والتعامل بين الناس. ولو أن رجلا باعك أرضا وتملكت هذه الأرض، ثم حفرت في هذه الأرض فوجدت كنز من الذهب يساوي 100 مليون مثلا، وأنت الآن اشتريت هذه الأرض، فهل إذا اكتشفت هذا الكنز تأخذه وتذهب إلى صاحب الأرض الأول وتعطيه هذا الكنز 100 مليون أخلاق؟ وإذا ذهبت إليه هو، هل سيرد هذا المبلغ ويقول: أنا بعتك الأرض وما فيها؟ الآن كنز عظيم، كل واحد منهم يقول لك أنت، تنازعوا. شوف الأخلاق، لو أحد الناس أو أكثر الناس في آخر الزمان حصل عندهم هذا، وجد هذا الكنز في أرض اشتراها، أحد يعلم عند الغالب، لأن الأخلاق وآداب الإسلام ابتعد عنها المسلمون، أكثر المسلمين، كما ابتعدوا عن دينهم، ولذلك ظهر الضعف في حال المسلمين في كل مكان. فإذا رجعوا إلى دينهم نصرهم الله عز وجل ورفع مكانتهم ومكنهم في الأرض واستخلفهم فيها، فهذا هو الرجوع إلى هذا الدين العظيم، العودة إليه والعمل بهذا الدين. ومن ذلك الأخلاق، أخلاق والآداب، الناس بحاجة للأخلاق، التعاون والمحبة والأخوة الدينية التي جاءت في ديننا العظيم. فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر لنا هذا الخبر عن بني إسرائيل لنتعلم أخلاق الصالحين وأخلاق أهل الدين وأهل الخلق القويم من السابقين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له دار، كانت هذه دار أرض وفيها دار، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، جرة هذه اللي يوضع فيها الماء فيها ذهب، فرجع إلى صاحبه قال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، خذ هذا الذهب، أنا وجدته في الأرض، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، لم أشتري منك الذهب، أنا اشتريت الأرض وهذا الذهب ذهبك. قال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، أنا بعتك الأرض وما فيها، وما في أسفل هذه الأرض، ومن ذلك هذا الكنز أنا بعته لك. انظر إلى الأخلاق، علو الأخلاق، هذا الذي نحتاج إليه بين المسلمين، الأخلاق، حسن التعامل، التسامح، المحبة، العفو، أخلاق عالية جاء بها هذا الدين العظيم. علينا أن نرجع إلى هذا الدين العظيم ونتعلم هذا الدين، نتخلق بأخلاق الإسلام وأداب الإسلام. فتحاكما إلى رجل، الآن صار نزاع بينهم، هذه جرة مليئة بالذهب أنت لك؟ لا ليست لي، لك أنت، والثاني يقول لا هي لك، تنازعوا، كل واحد منهم يريد هذه الجرة من الذهب للآخر لا يريدها له. شوف النزاع غريب، وين يحصل هذا النزاع في أيامنا؟ لا يمكن. تحاكما إلى رجل، الرجل هذا هو داود عليه السلام، نبي الله داود عليه السلام كان يحكم بين الناس. فقال الذي تحاكم إليه، أن طبعا علمنا أنه داود من روايات الحديث من ألفاظ الحديث، الذي تحاكم إليه قال: ألكما ولد؟ الآن يعمل الحل بينهم، يريد يحل هذا النزاع، عندكم أولاد؟ هنا الولد المراد الجنس، جنس الأولاد ذكور وإناث. قال أحدهما: لي غلام، المشتري هذا المشتري قال عندي أنا غلام، والثاني الآخر البائع لي جارية عندي بنت. قال داود عليه السلام: أنكحوا الغلام الجارية، زوجوا هذا الغلام بالجارية. خلاص الآن الجرة، جرة الذهب عرفنا في مكانها بين الرجلين، بين أبناء الرجلين. ثم قال: أنفقوا أيضا أنتما الاثنان، أنفقا من هذا الذهب على أنفسكما منه، وتصدقا، تصدقا من هذا الذهب. نحل الخلاف بينهم، لكن طبعا أهل العلم لا يمر عليهم هذا الحديث إلا يستنبطوا منه أحكام شرعية، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به قاله، إذن هناك فيه أحكام شرعية في هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، هو صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال شيء فهو شرع، وإذا سكت عن شيء فهو شرع، وإذا فعل شيء، إذا دخل بيته فعل ما تكلم صار شرع، ليس كغيره. فأتى بهذا الحديث لأنه فيه شرع لنا. فالعلماء استنبطوا مسائل، ونحن لا نريد أن ندخل في استنباط المسائل، يكفينا الشاهد أن هذه قصة أو خبر من أخبار بني إسرائيل. لكن لو حصلت بين المسلمين، باع له أرض بعد ذلك وجد ذهب في هذه الأرض، العلماء تكلموا واختلف العلماء، منهم من قال لصاحب الأرض ومنهم من قال لا للمشتري، مثل ما حصل بين الاثنين هؤلاء. والصحيح والراجح إذا حصل، سمعتم بذلك، الراجح من هذه الأقوال أن إذا كان هذا الذهب أصلا ملك لصاحب البيت وهو دفنه هنا حتى يحفظه فهو ملك له، يرجع له، لأن ليس من أصل الأرض، ليس من الكنوز المدفونة من السابقين، هو دفنه، صاحب الأرض دفنه. هذا يحصل عند بعض الناس، يريد أن يخفي ماله عن الناس ليزوج أولاده، ليفعل مشروع، فما يجد مكان سابق إلا أن يدفن في الأرض، يدفن في بيته، وهذا موجود عند السابقين. فإذا كان هو صاحب المال فهو يرجع إليه، لأنه ما باع هذا المال، هو باع الأرض. أما إذا كان كنز من الكنوز السابقة قبل هذا الشخص أن يأخذ هذه الأرض ويمتلكها، فهي للمشتري، لأنه صاحب الأرض لا دخل له في هذا المال. والخلاف مشهور في كتب الفقه. نعم.
قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
هذا الخبر أيضا أو هذا الحديث الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خبرا عن بني إسرائيل، وأن الله عز وجل أرسل الطاعون هذا الوباء عذاب على طائفة وهم قوم فرعون هنا المراد، لما كثر طغيانهم الله عز وجل عاقبهم بالطاعون بالوباء عقوبة. وهذا هو الشاهد أن البخاري أتى بهذا الحديث، هو من أخبار الأنبياء السابقين، أخبار بني إسرائيل، والحديث يرويه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه زيد بن حارثة رضي الله عنهما. يقول أسامة: قيل لأسامة: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ يعني في شأن الوباء، شأن الموت العام الذي يصيب الناس، هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على أن الناس في ذاك الوقت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إلى الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين حملوا هذا الدين، حملوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام وجد الصحابة الناس تأتي تسأل الصحابة: هل سمعتم شيء يا أسامة؟ سمعت شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون؟ الناس تريد تتعلم من المصدر الصحيح، تتعلم من المصدر الصحيح. يا أسامة، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون؟ شوف يأخذون مصدر، لذلك المسلم لابد أن يعتني بمصدر التلقي، مصدر تلقي العلم لابد يكون الكتاب والسنة، لابد يكون الرجوع إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب والسنة، هذا مصدر التلقي الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه، لا يأخذ الدين من الفلسفة ومن كتب المنطق ومن الرؤى والأحلام والمنامات، لا، مصدر تلقي الدين عقيدة ومنهاجا وعبادة ومعاملة وآدابا وأخلاقا، كله من الوحي من الكتاب والسنة، هذا هو فيه النجاة. إذا ترك المسلمون هذا المصدر انحرفوا، ظلوا عن الصراط المستقيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فما أصاب الناس من ضلال وانحراف إلا بسبب ابتعادهم عن الكتاب والسنة، عن العلم بالكتاب والسنة والعمل، تخلق بأخلاق الكتاب والسنة، فالرجوع إلى الكتاب والسنة. هكذا الناس كانوا يرجعون إلى الصحابة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع هو المصدر يسألونه، لكنه صلى الله عليه وسلم مات كبقية الناس الذين يموتون، فبقي الصحابة، الناس يسألون الصحابة: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون في شأن الموت العام كالوباء مثلا؟ هذا هو السؤال. قال أسامة، عنده علم، شوف كان عنده علم، لو ما كان عنده علم يقول لا أدري ما سمعت شيء، لكنه سمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، شك من الراوي، أحد الرواة شك، هل هو أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو أرسل على من كان قبلكم؟ الشك لا يؤثر هنا، لأن بني إسرائيل هم كانوا قبلنا، إذن أرسل زجرا لهم، عقوبة لهم، رجس هنا بمعنى عذاب، عاقبهم الله عز وجل بهذا الوباء العام الذي أصابهم. قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عن الطاعون، الآن يوجه الكلام للأمة، لأمته: فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، خلاص حذر، هذه أرض فيها طاعون لا تخرج أيها المسلم، لا يجوز لك أن تذهب هناك. إذا سمعتم بأرض طاعون موجود الوباء في بلد من البلاد، لا تقدموا عليه، لا يجوز الذهاب. ولما حصل الوباء الأخير كورونا وكذا، في من الناس ما يجهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ويحالون يسافروا إلى تلك البلاد للسياحة ولغيرها، وهذا في معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا، لا تخرجوا بنية الفرار منه، هذا وباء هنا نخرج فيه نسافر مكان آخر ليس فيه هذا الوباء، لا يجوز لك أن تخرج بهذه النية فرارا منه، لا يجوز. إذا عندك مهمة، عندك أمر، أخرج، عندك عذر، لكن تفر من الوباء الذي في بلدك لا يجوز، لا يجوز. وأهل العلم ذكروا لماذا؟ لأنه إذا خرج الأصحاء، الآن هذه أرض فيها طاعون، فيها وباء، وباء يقتل الناس، الناس يموتون، الأصحاء إذا هربوا من يقف مع هؤلاء المرضى يعالجهم، يغسلهم إذا ماتوا، يدفنهم إذا من يبقى إذا هرب الأصحاء الذين لم يصبهم الوباء. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك قد يكون أيضا في هذا الوباء فيه عدوى بأمر الله عز وجل، عدوى بأمر الله عز وجل، أنت تنقل هذا المرض إلى غيرك، تسبب ضرر على الآخرين. إذا كان عندك أنت مرض معدي في البيت، في بيتك زكام معدي أو مرض معدي، لا يجوز تحضر الجماعة في المسجد، جماعة في المسجد لا يجوز حتى ما تؤذي الناس وتنقل هذا المرض إلى غيرك بإذن الله عز وجل، فما بالك تخرج في أرض ما فيها أصلا هذا الوباء، فأنت تنقل هذا الوباء معك إلى هناك، أنت ما تدري. وهي تجربة التي مرت عليها كافة البلاد في الأرض، كورونا فيها عبر وفيها فوائد، لكن قل من يعتبر. كم من الناس انتهى الكورونا خلاص، انتهى مشت الحياة عادية. طيب في هناك عبر، عندك فوائد، عندك أمور، مسائل تتعلق بعقيدتك، بفهمك للإسلام أكثر الناس. وللأسف أن ما توجد أيضا محاضرات تبين ما هي العبر المستفادة من الوباء، يقل هذا عند الناس. وهذا المطلوب أن يكون في توعية للناس. لماذا؟ لأن هذا قد يتكرر. فإذا كان الناس عندها وعي، لأن الناس عندها وعي بالعلاج، بالإجراءات الاحترازية، بالكمامات، حتى من الناس كان كم كرتون عنده من الكمامات تركها، يمكن تركها عنده، يمكن يحدث يوم. ففي ناس تأخذ إجراءات، لكن من ناحية أنت كمسلم ما تمر عليك هذه الأشياء إلا لازم يكون عندك عبرة. إذا كان هذا الوباء، قدر الله عز وجل هذا الوباء عقاب للناس، لماذا؟ بسبب المعاصي. إذا أنت أيها المسلم توبة، توبة، وتحث الناس على التوبة. لماذا؟ حتى لا يأتي العقاب مرة أخرى إليك وإلى بلدك. هذه واحدة من العبر والفوائد، غير أن الإنسان نفسه أيضا يقوى إيمانه بالله عز وجل. ما أريد أن أتكلم عن الفوائد والعبر، لكن يكفي، لأن جاء ذكر الطاعون هنا، ذكر الوباء. فإذا خرج الأصحاء هلك المرضى، لا يبقى أحد يقوم بأمر المرضى إذا انتشر الطاعون. وذكر لنا من ثقة أن حصل وباء قبل 40 أو 50 سنة في القارة الهندية، وباء يقتل الناس، وهو الجذام، الجذام بوجه عام انتشر بينهم، فالناس صارت تهرب، حديث فر من المجذوم، فرارك من الأسد، فصارت الناس تهرب. بقي أحد كبار السن متوكلا على الله عز وجل، وصار هو يعتني بالموتى، يغسل الموتى ويدفنهم بنفسه. أهل القرية كلهم سافروا، هو لوحده بقي فترة طويلة، أشهر قالوا، ولا أصابها الجذام ولا شيء. كم الأجر الذي حصل عليه هذا الرجل؟ أولا إذا كان هو عالم ويعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما يهرب، وأنا ذكرت الحديث، قد يأتي إشكال، قد يأتي سؤال من البعض، فر وتدخل يبقى، هي مسألة العدوى التي ذكرها العلماء وجاءت فيها الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، لا عدوى يعني لذاتها، أو عدوى الجاهلية الذين يعتقدون بالعقيدة المخالفة للإسلام أن تأدي لذاتها بدون أمر الله عز وجل ومشيئته، هذه عدوى الجاهلية. أما المسلم يعتقد بأن في بعض الأمور قد يوجد فيها نقل المرض من شخص لشخص، لكن يعتقد بأن لا يكون شيء إلا بأمر الله. لذلك جاء أحد المصابين بالجذام أراد يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يصافحه، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صافحه. ليس هكذا، لكن حتى يعلم الأمة أن هناك بعض الأمراض تنتقل لكن بأمر الله عز وجل. هذا جمع فيه بين الأحاديث، ولذلك جاءوا عن البعير الأجرب، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، قال من أعدى الأول، كأنه ينفي العدوى، لكن ينفي العدوى إذا كانت باعتقاد الجاهلية أنها تكون بغير إذن، بأمر بغير إذن الله عز وجل ومشيئته، لكن العدوى موجودة من الأمراض، ولكن المسلم لابد أن يصبر إذا أصيب بلده، وعليه أن يصبر ويحتسب. الحديث الثاني اللي بعده يبين لنا الأجر العظيم إذا انتشر الوباء في بلدك وبقيت ملتزما بالدين، مؤمنا بالله، متوكلا على الله، ماذا لك من الأجر؟ الحديث الذي بعده، نعم.
قال رحمه الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد.
عرفنا الأجر ثواب، له أجر شهيد إذا بقي في بلده الذي أصيب بها البلاء مؤمنا بالله متوكلا عليه منفذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء، له أجر شهيد، أجر عظيم. هذا حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيهة النساء. عائشة رضي الله عنها أعلم النساء في هذه الأمة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها، خرجت أئمة بل صحابة رضي الله عنهم درسوا عندها وعلمتهم، نقلت لهم الدين وما أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم رضي الله عنها وعن أبيها وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. هي سألت تريد تتعلم، لذلك صارت أعلم امرأة في هذه الأمة، عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها وتحبه، وهي ذكية من أسرة فيها ذكاء وفيها فطنة، أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وأكثر ما يجلس مع النساء جلس مع عائشة، تعلمت منه، سافرت معه في الغزوات، ذكية تفهم تحفظ، فأخذت العلم، والآن مما أخذت العلم سألت، عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، أي شيء يخطر في بيتها، تريد تتعلم وذكية تريد تتعلم تسأل، المصدر موجود، وصلى الله عليه وسلم أصدر هذا الدين بعد القرآن، فتعلمت. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وباء الطاعون، لماذا؟ لأن هي سئلت أيضا، هي لما سئلت قالت أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، وباء الطاعون، لأن كلمة الطاعون قد يطلق، لفظ الطاعون قد يطلق على مرض معين معروف عند الأطباء، مرض الطاعون يخرج من مكان معين ثم يكبر وينفجر ويموت الإنسان، لكن في قواميس اللغة في لسان العرب ذكرت أن الطاعون عند العرب أيضا يطلق على الوباء العام اللي يصيب الناس، الوباء العام أو الموت العام شيء يحدث يؤدي إلى موت كثير من الناس من الأمراض. فهذا سألت عن الطاعون، وباء الطاعون، فأخبرني صلى الله عليه وسلم أنه عذاب، طاعون عذاب يبعثه الله على من يشاء، يبعثه الله على من يشاء. هو أصله عذاب، ويبعث الله عز وجل على من يشاء من غير المسلمين، لأن سياق الحديث يدل أنه رحمة للمؤمنين ليس عذاب، سياق تكملة الحديث. فهو عذاب الوباء يبعثه الله على من يشاء من الكفار، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. شوف، رحمة للمؤمنين، لماذا؟ لأن في شهادة من أصيب بالطاعون وصبر واحتسب ورضي بقدر الله عز وجل ومات بسبب الطاعون، شهيد، له أجر شهيد. وجاء في الحديث والمطعون شهيد، مطعون يعني الذي مات بسبب مرض الطاعون شهيد، وهذا الحديث أيضا يدل عليه. وأن الله جعله رحمة، جعل الطاعون، وباء الطاعون أو الوباء العام الموت العام، الوباء هو رحمة للمؤمنين، مثل بقية الأمراض، مثل الحزن، رحمة من الله. الحزن اللي يصيب المؤمن يؤجر عليه، الهم أصاب هم، هم لأجل الدين، هم لأحوال المسلمين، هم لأحد من أولاده عصى، أصاب هم، هموم كثيرة في حياة الناس. المؤمن يثاب على هذا الهم إذا أخلص نيته، إذا تعامل مع الهم، مع هذا الهم والحزن تعامل شرعي مثل ما أمره الله عز وجل وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ليس كل واحد يثاب على الهم والحزن. إذا كان يعترض على قدر الله إذا أصابه المرض ذهب الأجر، بل أصابه الوزر، عنده اعتراض، لا، اصبر وارضى بما كتب الله لك، واعلم بأن الله عز وجل رحمن رحيم، وهو أرحم بك من أمك التي ولدتك، هو أرحم سبحانه وتعالى من أمك التي هي أرحم الناس بك، فهو أرحم بك عز وجل. ما فعل ذلك وما قدره إلا لمصلحتك أيها المؤمن، للمؤمن فقط. إن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون يعني في أرضه فيمكث في بلده. شوف، جاء صابرا محتسبا، شوف، جاء القيد، أما يمكث في أرضه وهو خايف، خوف الذي ينهى عنه الإنسان بغير النظر إلى أن هذا من قدر الله عز وجل. الخوف الذي يصل إلى درجة الاكتئاب عند الناس، أو القنوط من رحمة الله، أو الخروج من الدين، في ناس أصيبوا بهذه الأمراض، لا، ويحتسب. كل واحد يخاف، خوف الفطري موجود، تخاف من الأسد، تخاف من الطاعون، تخاف من الوباء، تخاف من الرجل جاء يقتلك، خوف طبيعي فطري ما تحاسب عليه. لكن في من الناس لا، يخاف من إنسان في أمر لا يقدر عليه إلا الله، يخاف من مخلوق في أمر هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا خوف المذموم الذي يوقع في الشرك، بل الشرك الأكبر إذا وصل عند الإنسان لهذه الدرجة. شاهدنا يمكث في بلده صابرا محتسبا، ليس معترضا على قدر الله، ليس دائما يتشكى لماذا يصيبنا كذا، لماذا الطاعون في بلدنا، لماذا أصابني هذا المرض، اعتراف شكوى. يشكو الله عز وجل للمخلوق، الله قدر لك هذا، أنت أصبر، شوف صابرا محتسبا، هذا شرط. ليس من أحد يقع الطاعون يعني في أرضه، يمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. شوف إيمان، علم، صبر، احتساب الأجر، إلا كان له مثل أجر شهيد. الآن شوف أحوال الأمة الإسلامية لما حصل هذا الوباء كورونا في بلاد المسلمين، كم من الناس عنده الصبر والاحتساب والعلم يقين أن لا يصيبه إلا ما كتب الله له، كم من النسبة من هذا المليار من المسلمين؟ أكيد قليل جدا، لكن قل منهم الذين عندهم العلم وعرفوا مثل هذه الأحاديث وعملوا بها وصبر واحتسب وهو على يقين، لا تجده مكتئب، لا تجده خائف، إذا الله قدر لي الوباء سيصيبني، أصاب فلان وأصاب فلان وأصاب كذا والكورونا هنا، أصاب زملائي في العمل، أنا متوكل على الله وأعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أهرب، وإذا الله قدر لي أن أصاب سأصاب، متوكل على الله، يمشي ويأخذ بالأسباب، إجراءات الاحترازية هذه مطلوبة. كم من الناس كانوا على هذه العقيدة ولا أصابهم المرض ولا دخل بيوتهم، نعرف ناس ما دخل بيته كورونا نهائيا، لا من الأولاد ولا من البنات ولا من المدارس ولا من زملاء العمل ولا من أحد. عندهم صبر، عندهم احتساب، عندهم علم بأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. فيصيب المسلم أو أصيب في بلده في مثل هذه الأمراض المعدية بإذن الله عز وجل، صبر الاحتساب والصبر الاحتساب، ويعلم يقينا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، أن لا يصيبه هذا المرض أو هذا الوباء إلا إذا الله عز وجل كتبه، إذا الله كتبه لابد تصاب فيه، سواء جلست في بيتك أو سافرت أو هربت، يصيبك يصيبك إذا الله عز وجل كتبه. إذا أراد الله عز وجل لك أيها المؤمن الخير، أراد أن يكفر ذنوبك، يرفع درجتك، أنت ما تعلم، أنت لا تعلم، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل أهم شيء تكون على إيمان، آمن بالله ورسله وكتبه، عندك الإيمان، تكون مسلم على الإسلام على عقيدة صحيحة، ما عندك شرك بالله عز وجل، أنت في خير. هذه أحاديث الرحمة والفضل من الله عز وجل وأجر شهيد وغيره، أنت أولى الناس بها. فهكذا لابد أن نقوي إيماننا بالله عز وجل ونتعلم أمور الدين، نعمل بالدين، نصبر، نحتسب الأجر في كل شيء، في الهم، في الحزن، في المرض، في النفقة، احتسب الأجر، أجور كثيرة، كم من الناس ضاعت عليهم أجور لأنه ما عنده احتساب، ما عنده نية، فيضيع عليه الأجر، يأتي يوم القيامة ما يجد، ما كان عنده علم، ما تعلم مسائل النية، وأنك لابد تحضر النية، تستحضر نيتك، تحتسب، شوف صابرا محتسبا، حتى هناك من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، شوف النية لها دور، احتساب الأجر والثواب في كل عمل تعمله في حياتك، في صلاتك، في الصدقة، في الصيام، في بر الوالدين، في كل عمل صالح احتسب الأجر وأخلص النية وكن متبعا، لا تنحرف عن السنة، خليك على السنة في حياتك تنجو بإذن الله عز وجل. اكتب الحديث لكن نجيب على أسئلة وردت في درس الماضي في قصة الأبرص والأقرع والأعمى. كيف يفرق العبد أن ما أصابه اختبار وابتلاء وليس عقوبة؟ ما تعرف، ما حد يعرف هذا الشيء، هذا في علم الله عز وجل. إذا كانت عقوبة لك زين، يعني لا تعاقب في الآخرة على الذنب الذي أصبته، خير لك. وإذا كان اختبار وابتلاء لك، هذه العاهات البرص وغيرها من الأمراض والأحزان اللي تصيب المؤمن، اختبار ابتلاء، ترضى بقدر الله عز وجل، تحتسب الأجر في هذا المرض، تعمل بالأسباب التي جاءت في شرعنا في التعامل مع الأمراض، فما أحد يعرف. فالسؤال كيف نفرق أن هذا الذي أصابه المرض هو اختبار وابتلاء أو عقوبة؟ ما يستطيع أحد يعرف، ما يستطيع أحد يعرف. لكن أنت أحسن الظن بربك واستغفر لذنبك تكون بخير في المرض وفي الصحة. إذا كان في بقائه في بلد المرض قد يؤدي إلى هلاك. زين، في سؤالك قلت قد، كلمة قد هذه زين قلتها، صاحب السؤال ذكي، قد تهلك وأنت ما في مرض ولا في وباء ولا شيء، قد صح؟ ممكن أنت الآن ما في ولا فيك أي شيء، طلعت من المسجد وقعت عند الباب مت، هلكت. أنت توكل على الله عز وجل واعلم أن العمر مكتوب، عمر الإنسان مكتوب، عمرك 60 سنة، 40 سنة، 10 سنوات، اعمل بس توكل على الله، سدد وقاربه، واعمل بالأوامر، اجتنب النواهي، واستثمر وقتك في طاعة الله، فإذا جاءك الموت في أي وقت أنت على خير، أنت على خير. هل الموت بالطاعون هل يعتبر شهادة في سبيل الله؟ الحديث فالظاهر هذا السؤال قبل الحديث، لكن بشروط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، كان له مثل أجر شهيد. عرفنا الآن جواب السؤال من الحديث. يقول أخذنا أنه لا يجوز نتف الشعر الأبيض الشيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وقال صلى الله عليه وسلم أثنى على الشعر الأبيض، قال صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام فله أو كانت له نورا يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ففيه أن هذا الشيب خير لك أيها المؤمن. السؤال: هل يشمل الحكم من تأتيه شعرات بيضاء وهو في العشرينات أو الثلاثينات من عمره؟ وهذا موجود، كم من الشباب أنا أعرف 18 سنة عمره 18 يطلع له شعر الأبيض بدأ. فالسؤال: هل يدخل هذا بالحديث؟ هل هذا الشاب لا يجوز له أن ينتف الشعر الأبيض؟ ما الذي يستثني الشاب عن عموم الحديث؟ الحديث جاء نهي أي شعر أبيض لا ينتف، لكن إذا تستحي من الشعر الأبيض أو ما تريد خضبه، حمر، صفره، غير هذا الشيب بغير السواد. في حديث سبحان الله، هذا الحديث مكمل مر علينا في الدرس الماضي، حديث إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هل النهي للتحريم أو الكراهة؟ النهي هنا غير موجود في الحديث، ما في نهي في الحديث، نهي ظاهر، ما في نهي عندك، أمر بالمخالفة في أمر، ما في نهي. وهذه مسألة مهمة جدا، وطبعا الأمر بشيء يتضمن النهي عن ضده، النهي عن ضده. الأمر بالصلاة في وقتها يتضمن النهي عن عدم الصلاة في وقتها، الأمر يتضمن النهي. لكن هو هنا ليس في نهي في الحديث، إن اليهود والنصارى لا يسبغون، خبر عن بني إسرائيل لا يسبغون، نهي لا يغيرون الشيب، لا يغيرون الشيب، فخالفهم، خالفهم. فهل الأمر هنا للوجوب؟ هل إذا ما خالفت وقعت في النهي؟ نصحت السؤال، ولا شك أنك وقعت في النهي. لماذا؟ لأن خالفوهم معناه لا تتشبه بهم، خالفوهم يعني لا تتشبه بهم، فإذا تشبهت وقعت في النهي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لكن أصلا مسألة تغيير الشيب فيها خلاف بين الفقهاء، وهل هو واجب أو مستحب؟ في قول الإمام أحمد رواية واجب تغيير الشيب مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر قول، لكن أكثر أهل العلم جمهور العلماء يرون أن تغيير الشيب مستحب، تغيير الشيب مستحب. لماذا؟ لأن أنت الآن لابد تفهم الأحاديث بالرجوع إلى أحاديث في نفس المسألة، أحاديث أخرى في نفس المسألة، قد تجد هناك تخصيص أو تقييد أو توضيح أو استثناء، تجد الإنسان المسلم ما يأخذ هكذا الحديث وخلاص، هذا ليس طريق العلم، إلا إذا علمت من عالم كبير علمك هذا الحديث أعمل مباشرة. لكن هذا الحديث يرجع إلى الأحاديث الأخرى في نفس الباب، نفس المسألة، مسألة تغيير الشيب، ارجع لها. فإذا رجعت إلى أيضا حياة السلف من الصحابة والتابعين، هم سمعوا الأحاديث هذه، هذا الحديث في البخاري ومسلم مر علينا في الدرس الماضي. طيب الآن وجدت كثير من السلف ما كانوا يصبغون شعر الأبيض يبقى، تجد بعض الفقهاء قالوا يستثنى الصبغ في حالات معينة، عند الزواج، عند كذا، في تفصيل عند أهل العلم. خلاصة الجواب حتى ما نطيل عليكم، إن هنا التغيير الشيب أو صبغ الشيب عند جمهور علماء أهل السنة مستحب، مستحب. وأنا ما أعلم من أهل العلم من قال إنك إذا ما غيرت الشيب تكون آثم، حتى نعلم من كلامهم بأن تغيير الشيب واجب فرض، تكون آثم. لكن يبقى الحديث هنا هذا الذي ذكر، خالفوهم فأنت مأمور بمخالفتهم، لكن مخالفة هؤلاء من بني إسرائيل أو من غيرهم ممن نهينا عن التشبه بهم أمرنا بمخالفتهم، درجات، في مخالفة واجبة حتما عليك، وفي واجبة مستحبة خلاف الأولى، هذا يحتاج إلى تفصيل. فالعلماء يذكرون مثل هذا عدم تغيير الشيء من خلاف الأولى، من مستحبات ليس واجب عليك، الله أعلم. هذا سؤال من واحد الظاهر من مصر، هل إذا وجد الرجل تحت بيته آثار فرعونية، فرعونية هاي القرينة يعني، هاي لازم ما تكون آثار فرعونية عندنا في الإمارات، لازم هناك. صحيح. طيب، إذا وجدت تحت بيتك آثار فرعونية، هل تكون ملك لصاحب البيت أم يسلمها للجهات المسؤولة كي تضعها في المتاحف؟ وكنز. أنا ما جاوبك الآن جواب شخصي، لا، كدين دين الذي عرفناه من علمائنا ومن الأدلة، هذا كنز. ما دام شيء وجدته في أرضك وله قيمة ومدفون قديما فهو كنز، يسمونه كنز في الشرع، وذلك عليه زكاة خمس. أول ما تحصل الكنز هذا خمس تتصدق بهذه زكاته، وفي الركاز الخمس في الحديث. طيب، وأربعة أخماس حلال عليك، هذا كلام الدين، لكن بلادك ما نعرف شو القوانين، هل هناك قانون أو نظام بأن من وجد آثار فرعونية عليه أن يسلمها ولا تعرض للعقوبة؟ إذا وجد هذا القانون سلم لولي أمرك، سلم للجهات المختصة في قانون. لماذا؟ أولا أنت بتخالف نظام ولي أمرك، ثانيا توقع نفسك في مشقة، آثار فرعونية من يستطيع يبيعها؟ تبقى عندك في البيت، ما تستطيع تبيعها في أي سوق في أي مكان، لأنها مسجلة معروفة. تمثال مثلا ذهب قديم لقط أو فار أو غيره، أي آثار فرعونية لا قيمة، ذهب. طيب كيف تبيع أنت وعندك منع في بلدك بل العالم كله؟ في المطارات لا يمكن مثل هذه، يعتبر تهريب، تعرض لك سجن، تعرض نفسك للسجن والتهريب. فانتبه، من ناحية الشرع هي حلال عليك لأنها كنز، تزكي الخمس وتملك الباقي. لو قلت بعد ذهب نسكت، تقدر تصرفها تقدر، لكن أثر فرعوني تمثال أو غيره ما تستطيع. فسلم للجهات المختصة، قد تجد مكافأة عندهم، واحتسب الأجر وكن صابرا. نسأل الله عز وجل عيننا وإياكم، ويثبتنا على دينه، ونفقهنا في دينه، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.